Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين الأول من شهر 8 سنة 2016. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. حملة اعتقالات ومطاردات داخل مدينة نيرتتي ومقتل وجرح 9 في إطلاق نار في محلية قريضة.
حملة سبب حاجة من الميليشيات مسلحة ومرتدين زي عسكري مدارين في منطقة قدارب.
الفيضانات تدمر هامش كوريب وتوقف حركة المرور ونقل البضائع بين كسلة وبور سودان.
مقطوعة تماما، ما في حربات من بور سودان لكسلة ما قاعد تصل.
الضحايا في دارفور يفتح النار على سيسي بعد هجومه على المحكمة الجنائية الدولية.
يعني سيسي الآن ليس ممثل دارفور، وده علينا كلاجئين نقول كلمتنا تمام ونستنكر في قتال الألقاء الآن في خرطوم.
تدهور الأوضاع الإنسانية في النيل الأزرق والصحية في شرق السودان، والدولار يصل إلى 16 جنيه.
المشكلة الاقتصادية بتحل على عقل الرشيد، لأنك تقعد وتشوف أنت المشكلة الحقيقية بتاعتها جاية من وين وتحاول تحلها.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل الفاضل محمد علي رميا بالرصاص وأصيب 8 آخرين بجراح في إطلاق نار من قبل مسلحين من الميليشيات على مزارعين بغورة نقع الأقارب وحشابة وأبدوس بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور يومي السبت والأحد. وأضاف ناشط لراديو دبنجة من مدينة قريضة بولاية جنوب دارفور في هذا الخصوص:
حمزة السبت حاجة من الميليشيات مسلحة ومرتدين زي عسكري مدارين في منطقة قدارب 20 كيلومتر شرق محلية قريضة، وقتل المواطن الفاضل محمد علي 40 عاما، ولم تتحرك الشرطة وتحرك الفضل من الأحالي واخترج جثمانه في مقابر شرق محلية قريضة. حاجة من اليوم ميليشيات مسلحة المدارين بمنطقة الشعب يبعد 10 كيلومترات قرب محلية قريضة، يركبون الجمال والخيول ويلبسون الكافي وأطلقوا الزخيرة الحية، وأصيب آدم سليمان صحراوي ومحمد صالح وآدم أتوم في أمنا وفي ورصاب، والآن في مسلسل قريضة يتلقون الإلهي. أيضا ميليشيات مسلحة اليوم طبعا وقرب عبدوس 5 كيلومتر خربي محلية قريضة، كل راكبين قيل عددهم 10 أشخاص لابسين زي أسكري مسلحين كافي ورصاب، وأصابوا ريما سنقادم وفيه محمد سنقادم أجرها الآن في المستشفى قريضة.
وفي ولاية وسط دارفور شنت الأجهزة الأمنية أمس الأحد بمدينة نرتتي حملة اعتقالات واسعة بعد زيارة المبعوث الأمريكي واجتماعه بالنازحين. طالت كل من آدم صديق وعبد الكريم آدم عبد الكريم ونصر الدين يوسف عبد الرحمن وأحمد التجاني عبد الجبار وآدم محمد علي. وأفاد شهود راديو دبنجة بأن جهاز الأمن اعتقل صباح أمس آدم صديق نازح بمعسكر الشمالي وعبد الكريم آدم عبد الكريم نازح بمعسكر الجنوبي من داخل موقف البساط، واعتقل آدم محمد علي وهو صاحب ورشة لحام، ونصر الدين يوسف من داخل سوق نرتتي، وأحمد التجاني عبد الجبار يوسف مفتش فقانات من داخل بيته بحي دار النعيم. ووضحت المصادر بأن الأجهزة الأمنية ما زالت تطارد البعض داخل مدينة نرتتي. توفى 6 أشخاص واعتبر 4 آخرين مع 500 رأس من الماشية في عداد المفقودين بمحلية همش كوريب بولاية كسلة بسبب الأمطار والفيضانات القادمة من نهر القاش. وأعلن إبراهيم محمد نور الشيخ لراديو دبنجة يوم الأحد أن جرف السيول لسد درن درن الذي يغذي مدينة هامبوشكوريب بالمياه، وقال إنه انهيار السد أدى إلى انعدام تام لمياه الشرب في المنطقة، وأشار إلى أن مدينة هامبوشكوريب السكنية لا وجود لها الآن، ووضح بأن المواطنين تم إخلاؤهم إلى الجبال المحيطة به هامبوشكوريب. تم جمع الرجال في خيمة كبيرة والنساء في خيمة أخرى. وأضاف إبراهيم محمد نور الشيخ رئيس حزب الأمة القومي بالولاية لراديو دبنجا من كسلا:
والله في هامبوشكوريب بيتوفوا 6 أشخاص، موجودين 4 شردت منهم ثروة حيوانية كبيرة حوالي 500 رأس الآن صحيح، لكن طبعا بعد ذلك الإحصائيات تظهر طباعا يعني. فهم نازل حتى محتاجين لأول حاجة لأنه المطر لا زال ينزل، هم في جبال محتاجين لبطاطين وأغذية، أهم حاجة عندهم الأغذية. محلية هامبوشكوريب انهيار جسر درن درن، الجسر ده انهار تماما، والمياه بتاعت الشرب السد اللي بينتج منها الشرب العذبة بتاعت هامبوشكوريب اتضرر الضرر كاحل. خاصة الناس بيجوهم من آبار بعيدة عشان يجربوا الموية، يعني معظم المواطنين حول الجبل ده كلهم خيام، النساء ده كلهم خيام جمعوهم فيها، الرجال براهم في محل طلعوا للجبل كده لأنه هم كانوا أصلا ساكنين في وادي، وعشيط الموية جرفتهم جرف كامل يعني أبادت الغرة كلها كده في ساعتين بجرى المسجد، جرفت هامبوشكوريب المدينة السكنية كلها. الناس دي براها مأوى بلا غذاء، لكن تغطى الأمطار كل ما يظل الخطر محدق في مكانه يعني لأنه الأودية دي تجي نازلة من الجبال.
وحول الطريق الرابط بين كسل وبور سودان أوضح إبراهيم بأن الطريق ما زال مغلق تماما أمام حركة البضائع والعربات. وحول المناطق الواقعة شمال أروما قال أن كافة القرى المجاورة لمحلية أروما بولاية كسل ما زالت معزولة تماما عن أي مساعدات. وأضاف إبراهيم محمد نور الشيخ رئيس حزب الأمة القومي بالولاية لراديو دبنجا من كسل في هذا الخصوص:
مقطوعة تماما، ما في حربات من برسودان لكسل ما قاعد تصل، المحليات الشمالية في الولاية انقطعت تماما عن رأس الولاية، يعني كسل ما قاعد الطريق اللي يودي كان لوقر وهامبوشكوريب وهدالي ودرديب ويودي هاي وكده يودي لبرسودان ما في، برسودان حتى لو دارين يجوا كسل بيجوها بهاي عبرة الخرطوم مدني كده، والضرر طبعا واقع على الرعاة والتجار والمزارعين يعني لأنه أصلا قفل الطريق ده أثر معهم في حركة التجارة والمزارعين والرعاة يعني فقدوا بهائمهم ومراعيهم أو أغمرتها الموية وكده. الموقف والله صعب، إمكانيات الولاية محدودة في الكارثة دي.
وفي ولاية شمال دارفور جرفت السيول والأمطار عربية بوكس ودمرت 465 راكوبة بمعسكر النازحين الجدد بمنطقة تابت التابعة لمحلية طويلة يوم أمس الأحد. وقال شهود لراديو دبنجا أن هذه الخسائر نجمت بسبب الأمطار الغزيرة التي نزلت بالمنطقة من الساعة 8 من مساء يوم السبت وحتى صباح أمس الأحد، أعقبتها سيول وفيضانات بوادي تابت أدت إلى جرف عربية وتدمير 465 راكوبة وهي بمثابة المنزل لهؤلاء النازحين بالمعسكر. وضح أحد النازحين الجدد لراديو دبنجا أن النازحين الذين دمرت الأمطار بيوتهم احتموا بالمدارس في ظروف إنسانية صعبة بلا غذاء، وناشدوا السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية تسرع في تقديم العون والإغاثة. شن الدكتور التجاني سياسي رئيس السلطة الإقليمية المنتشية ولايتها والموقع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور شن هجوم على المحكمة الجنائية الدولية، واتهم المحكمة بأنها مرتشية وأداة من أدوات الاستعمار الحديث. ووصف قرار المحكمة الجنائية بإصدار أمر قبض في مواجهة البشير بأنه مجحف وظالم. وجاء كلام سياسي في خطاب جماهيري خلال عودة الرئيس البشير من أثيوبيا يوم السبت التي كرم خلالها من قبل منتدى الكرامة باعتباره رمز العزة والكرامة الأفريقية. ووصف تكريم البشير كرمز للكرامة والعزة الأفريقية بأنه تكريم لكل السودانيين. وأضاف الدكتور التياني سيسي في جانب من خطابه بعد عودة البشير من أديس أبابا في هذا الخصوص:
رئيس السودان ليكون بطلا لعزة والكرامة في إفريقيا، فما أجل من ذلك أيها الإخوة والأخوات أن يكون ليس شخصا سودانيا فقط بل أخونا قائد هذا المسيرة، هو الذي تم اختياره ليس بواسطة الشعب السوداني ولكن بواسطة النخبة الإفريقية والتجمع الوطني والتجمع الإفريقي المدني ليكون بطلا لعزة والكرامة. كيف لا تكرمك إفريقيا وأنت تتحدى الصعاب التي لم يتمكن غيرك من أن تتحداها. كيف لا تكرمك إفريقيا وأنت تعبر أجواء الدول الإقليمية في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا رغم ذلك القرار المجحف من المحكمة الجنائية؟ كيف لا تكرمك أيها الأخ الرئيس أفريقيا؟ وأفريقيا تعلم تماما وخاصة بعد أن جاءت إلينا الأخبار عبر الصحيفة اللندنية أن هذه المحكمة قد ارتشت لتتخذ ذلك القرار. كيف لا تكرمك أيها الأخ الرئيس أفريقيا ومثلت أنت العزة والكرامة لها في مقاومة الاستعمار الحديث أينما وجد، سواء كان ذلك استعمارا جاء عبر الحرب أو استعمارا جاء عبر المحكمة الجنائية أخي الرئيس؟
من جانب الضحايا في دارفور قال الشيخ علي عقوب رئيس معسكر بريدجين أحد معسكرات اللاجئين السودانيين في شرق تشاد، قال لراديو دبنجا إنه الحديث الذي أدلى به الدكتور التيجاني سيسي حول المحكمة الجنائية الدولية هو حديث غير صحيح وكاذب وفبركة تصب في مصلحة المؤتمر الوطني. ووضح أنه كلام السيسي يؤكد أن الاتفاقية التي وقعها مع المؤتمر الوطني كانت من أجل مصلحته الشخصية وليس من أجل الوطن وأهل الذين قتلهم البشير ونظامه وشردهم وحرق قراهم واختصت نساءهم. وقال إنه سيسي بإنكاره لجرائم البشير ووصفه للمحكمة الجنائية الدولية بأنها مسيسة يسعى وراء مصالحه الذاتية ولا يمثل أهل دارفور والضحايا، وأكد أن الضحايا يعترفوا بالمحكمة الجنائية الدولية وينتظروا وصول المجرمين أمامها لتحقيق العدالة. وأضاف شيخ علي عقوب رئيس معسكر بريدجين للاجئين السودانيين لراديو دبنجا من شرق تشاد:
نحن لاجئين في معسكرات شرق السمين بعد ما مر بشير عاد من أديس أبابا في خرطوم، اللقاء جماهيري وتكلم قال أنه محكمة جنائية مسيسة في تجانسية برضو كتابه في الجماهير بأنه قال هذه محكمة مسيسة. يعني لم نقول كلاجئين كلمتنا معروفة بأنه تجانسية الكلام العلقاء في اللقاء جماهيري كلام غير صحيح فبركة وكلام بصوب لنظام بتاع المؤتمر الوطني. معروف أن التجاني سيسي التوقيع كان وقع في دوحة باسم الوطن وباسم اللاجئين، التوقيع وقع في دوحة توقيع بتاع مصالح معروفة مشى وقع من أجل الوطن ومن أجل الأهل المنكوبين والمحروقين اللاجئين الذي مر بشير حرقهم وقتلهم واختصبهم. الآن التجاني سيسي شان لمصلحته ومشى يسوق من أجل المؤتمر الوطني، عشان كده عرفنا خطاب اللي هو الألقان للسنكر استنكار تام. التجاني سيسي الآن ليس ممثل دارف، ودع علينا كلاجئين نقول كلمتنا تمام ونستنكر في خطاب الألقاء الآن في خرطوم.
من جهته قال الأمدة أتيم أحمد عثمان القيادي بهيئة النازحين واللاجئين ردا على كلام السيسي حول المحكمة الجنائية الدولية، قال أن الذي ينكر العدالة لا يمكن أن يحقق السلام في دارفور، مشير إلى أن الدكتور التجاني سيسي نفسه ضحية ويريد أن يضحي بأهله من أجل مصلحته الخاصة. وضح إن العدالة هي أهم ركن للسلام. وأضاف الأمدة أتيم بقوله الدكتور التجاني سيسي منذ توقيعه على اتفاقية الدوحة وتنصيب رئيسا للسلطة الإقليمية زادت الجرائم وعمليات القتل والتشريد بما يرقى للإبادة الجماعية بصورة أعنف مما جرى في العام 2003-2004. وأكد الأمدة أتيم أن قرارات المحكمة الجنائية بملاحقة المجرمين هي قرارات صائبة ويجب أن تنفذ، وأكد وقوف كل الضحايا في دارفور خلف المحكمة ومطالبتهم بمثول من ارتكبوا الجرائم في دارفور أمامها لتحقيق العدالة. وأضاف العمدة أحمد أتيم عثمان القيادي بمعسكرات النازحين واللاجئين ومنسق معسكرات ولاية شمال دارفور لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نازحين واللاجئين متأكدين تماما بأن الدوحة ميت وما يجيب سلام، بأنه السلام دي فوق حاجات أساسية، أول حاجة عدالة فوق كل شيء، وأي زول هو رفضت العدالة ما ببقى وسيلة تنبيل مشكلة دارفور. متأكدين تماما أنه سياسي ما هيجيب سلام، هو بهية وداري سيء أهل الدحية، ولكن أنينا كنازحين واللاجئين قلنا تكرارا ومرارا منذ دوحة أنه السياسي ما بتمثلنا ودوها ما بتمثلنا ودوها ما تحقق لنا السلام. لهذا السبب كلامنا دي بيجي صحيح، وخلينا نكون عاملين ومخلصين اتجاه أخونا السياسي منذ دخلت السودان ولحد اللحظة، وقال هو وقع اتفاقية السلام ورئيس السلطة الانتقالية. الذي يجري في دارفور هو تكرار بتاع عبادة جماعية منذ 2003، بأنه منذ توقيع السلام بتاع دوها لحد اللحظة قصف الجوي في جبل مرة ما وقف، ولا في كل أنحاء دارفور ما وقف. إذا كان السياسي هو بيقول أنه جاب سلام، الذي يجري في دارفور نسميها شنو؟ كلام قال أنه محكمة جنائية، هو محكمة مسيسة ومحكمة جنائية، هو مهدلة ومحكمة جنائية، ما تحقق يعني كيس الضحية، ولكن قضية دارفور عادلة. وعلينا متأكدين تماما بأنه محكمة جنائية الدولية اتخذت قرار صح بأنه هنالك في ارتكاب جرائم فظيعة جدا ارتكبت في دارفور. لهذا السبب علينا نقول محكمة جنائية ناوى الصحيحة، وعلينا نقيم المحكمة الجنائية الدولية.
تدهور الجنيه السوداني مقابل الدولار بصورة متسارعة، حيث تدهور في 5 أيام من 14.75 قرش إلى 16.20 جنيه أمس الأحد 31 من شهر 7 بالسوق الموازي في العاصمة الخرطوم. من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور التجاني بدر أن مشكلة الاقتصاد السوداني لا تحل بالقرارات والإجراءات الأمنية. ووضح في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية أن غياب الشفافية والأطر المؤسسية للدولة الحالية هي التي أدت إلى هذا الواقع المأساوي في الاقتصاد. وأضاف الدكتور التجاني بدر الخبير الاقتصادي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن عملتنا كل ما يوم ناقصة 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 ناقصة. من شنو ناقصة؟ لأنه نحن ما عندنا إيرادات بتجينا من برا تغطي لنا، لأنه ما عندنا إنتاج وصدر تغطي لنا. عشان كده العملة مقارنة بالعملات الخارجية كل ما يوم القيمة بتاعتها منخفض. عايزين نحل المشكلة دي ما بنحلها بقرارات، القرار ما بتحل المشكلة الاقتصادية، ولا المطاردة الأمنية بتحل المشكلة الاقتصادية. المشكلة الاقتصادية بتحلها العقل الرشيد، لأنك تقعد وتشوف أنت المشكلة الحقيقية بتاعتك جاية من وين، بتحاول تحلها. إذا مربوطة بالإنتاج بتشوف عناصر الإنتاج، القوة عندك وين والضعف عندك، وكيف تستخدمها للاستخدام الصحيح، فإنك توصل لحل تحل بها المعادلات بتاعتك. عندك عجز في الميزانية، مش تصدر عملة جديدة عشان التضخم يزيد، لا، ما تصدر عملة جديدة بقدر ما أنت تحاول تزيد في الإنتاج.
دخل إضراب نحو 2200 من موظفي اليوناميد السودانيين عن العمل يوم الثاني بكل قطاعات اليوناميد في دارفور والخرطوم وبورسودان، احتجاجا على عدم وفاء البعثة وفشل في تطبيق دفع المرتبات بالدولار بأثر رجعي من تاريخ نفاذ الهيكل الراتبي اعتبارا من الأول من شهر 9 سنة 2016، أسوة بما تم تطبيقه لصالح بقية موظفي الأمم المتحدة في السودان. وقال موظفي اليوناميد المطربين عن العمل في يومه الثاني في دارفور في هذا الخصوص:
نحن مرقنا ضد الناس الأكلوا عرقنا، نحن مرقنا ضد الناس الأكلوا عرقنا.
داير أقول إنه يا أخوانا القرار بتاع الإضراب ما قرار الاتحاد، قرار الجمعية العمومية. الجمعية العمومية فرضت بالإضراب ده بقوته وبسلطته، وقالت نخش إضراب ونحن تحملنا هذه المسألة.
أزلت هذه الأخبار بيجيكم مستمعينا الكرام من راديو دبنجا. أعلن الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي إن قوى نداء السودان ستلتقي رئيس آلية الوساطة الأفريقية سابو أمبيكي في يوم 7 من شهر 8 الجاري لبحث خارطة الطريق والتوقيع عليها بعد أخذ مطالب المعارضة في الحزبان. وأكد المهدي لبرنامج في الواجهة الذي بثه تلفزيون السودان الرسمي، أكد أنهم حيوقعوا على خارطة الطريق. وأضاف الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي في هذا الخصوص:
نعم، نحن إن شاء الله ضمن الترتيبات التي عملت سنوقع على خريطة الطريق، وأعتقد أن هذا سيفتح المجال عشان يكون في الحوار الذي سنجريه معهم التفاصيل التي تحقق هذا الموضوع. وكل الذي يرجوه أن يأتوا إلى هذا الأمر ليس كقوم منتهين بسياسات محددة، ولكن أنهم على استعداد أن ينطلقوا معنا من مبدأ أن الحكم والدستور قضايا قومية ينبغي التعامل معها بصورة لا تعزل أحد. هذه المصالح كلها في يدهم الآن، وهم الآن يمارسونها في الواقع طاعة للآخرين. إذا قرروا بحق وطب أن الكلام والحكم والدستور قضايا قومية ينبغي التعامل معها بصورة لا تعجل أحد ولا يقيمن عليها أحد، فسوف يجدوننا موحدين على هذا الطريق، ولكن لن نتخلى عن مطالب الشعب المشروع بهذه الأمور، وكذلك لن نسمح لأي جهة تعوق هذا الاتجاه إذا توافرت لدى الحكومة نية صادقة.
من جانبه قال إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية إنه وفي حال وقعت قوى نداء السودان على خارطة الطريق سيجدون الحكومة أمامها، إذا مضوا خطوة واحدة للأمام سنمضي 10 خطوات إلى الأمام لمصلحة الوطن. وأعلن إبراهيم محمود أن اجتماع للجمعية العمومية للحوار الوطني يوم 6 من شهر 8 للتفاكر في المراحل القادمة وتحديد موعد انعقاد المؤتمر العام للحوار الوطني. وأضاف إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس الجمهورية في هذا الخصوص:
نحن إذا وقعوا سيدونا إن شاء الله إذا مضوا خطوة واحدة للأمام هنمضي 10 خطوات الآن لمصلحة الوطن وليس لمصلحة حزب ولمصلحة المواطنين الذين ينتظرون القوى السياسية الآن لتمضي في طريق الأمن والاستقرار والوفاق الوطني. احنا نقول انه حوارنا الوطني حيكون عنده يوم 6-8 جمعية عمومية، ندعو كل الأحزاب المشاركة في الحوار لكي نتفاكر في المراحل القادمة. نحن انتهينا من المرحلة الأولى، توصيات الأولية في اللجان، انتهينا من مرحلة التوبيب والترتيب، الآن نحن دارين نعمل اجتماع عشان الأحزاب هم يحددوا المؤتمر العام لقومتين. يعني ما المؤتمر الوطني بحد، لازم نجيب كل الجمعية العمومية، كل الأحزاب والحركات التي اشتركت في الحوار سوف تجتمع يوم 6-8 لكي تحدد متى يقوم المؤتمر العام. والمؤتمر العام كما قلت هو صاحب السلطه ليس اللجان، ذره حينزل في التوصيات، حينزل في وثيقه، حينزل في كل الاجراءات، حينزل في الاليات التي تنفذ مخرجات الحوار وطريقه اخراج مؤتمرات الحوار. الاليات زي ما قلت فيها في اليه حكومه قوميه عشان تنفذ مخرجاتها، في اليه للدستور، في اليه للوثائق الوطنيه في الهويه والخلافه. فانا اعتقد انه الان الفرصه متاحه للكل يكون جزء من هذا الحوار، ولكن قطعا سوف نسجن الشعب السوداني للابد. هذه الأحزاب سوف تجتمع وتحدد متى يقوم المؤتمر العام، لكن الدعوة مستمرة، نتمنى أن يأتي الكل للمؤتمر، مؤتمر الحوار الوطني.
وفي قاعة الصداقة بالخرطوم بدت أمس الأحد جلسات المؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوداني وسط حتافات بإسقاط النظام والتأكيد على التمسك برفض الحوار الوطني والتسوية السياسية التي يسميها الحزب سياسة الحبوط النائم المتبنى من القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للإبقاء على النظام الحالي. ومن المنتظر أن يحسم مؤتمر الحزب الشيوعي السوداني عدد من القضايا الحزبية إضافة إلى اختيار لجنة مركزية ومكتب سياسي جديد للحزب وسط توقعات بتنافس حاد لاختيار سكرتير سياسي جديد للحزب أو إعادة الثقة في السكرتير الحالي محمد مختار الخطيب. كشف إبراهيم بيس مراقب حقوق الإنسان بولاية النيل الأزرق أن الأحداث التي شهدتها دولة جنوب السودان تسببت في تردي الأوضاع الإنسانية بولاية النيل الأزرق، حيث توقفت السلع التي كانت تصل المنطقة عبر الحدود. وضح إبراهيم لراديو دبنك يوم الأحد أن أكثر المناطق تضررا هي مناطق جنوب يابوس وشعليه ودكة، حيث بلغ سعر كيلة الذرة 320 جنيه مع الانعدام التام في الأسواق، مشير إلى ارتفاع نسبة سوء التغذية إلى 75% بين الأطفال وكبار السن، وأشار في هذا الخصوص إلى وفاة طفلين بسبب المجاعة في شاليه خلال شهر 7 الماضي. كما أشار إبراهيم إلى انعدام الأدوية في جميع المراكز الصحية بالمنطقة، مما جعل الأهالي يلجؤون إلى التداوي بالأعشاب والعبور إلى دولة جنوب السودان للحصول على العلاج. وأضاف إبراهيم بيز مراقب حقوق الإنسان بولاية النيل الأزرق لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
حتى هذه اللحظة انعدم الغذاء في المناطق المحررة بصفة عامة، الأسواق كلها جففت من السلع الأساسية كالسكر والسورغم وغيرها، لدرجة أنه كيلة الإيرش وصل 320 SSC للكيلة واحد، وما بتلاقي ذات ظروف الناس يعني قاسية شديد. حتى الذرة إذا توفرت ما في ديولة الناس يأخذ الذرة، مع أنه ما في أي مصدر دخل للناس بسبب انعدام الذرة. الناس بقت تعتمد على الورق بتاع الأشجار من أجل البغاء، بالذات يعني إرق البامبو والمناطق المتأثرة للأودادي اللي هو بيام يابوز بصفة عامة في نسبة بتاع سوء التغذية وسط الأطفال بنسبة 75% والكبار كذلك في منطقة يافوز في طفلين يتوفوا بسبب المجاعة شهر 7.
وحول الأوضاع الأمنية في ولاية النيل الأزرق قال إبراهيم أن العمليات الأخيرة بين الجيش الشعبي والجيش الحكومي في مناطق موفو تسببت في نزوع حوالي 900 فرد من مناطق أبو جيرة إلى شاليه، كما لجأ حوالي 65 أسرة إلى معسكر جندراسة بدولة جنوب السودان. وضح إبراهيم أن الاضطراب الأمني بالمنطقة أدى إلى فشل الموسم الزراعي بسبب نزوح المواطنين وترك أماكنهم. وأضاف إبراهيم إيس مراقب حقوق الإنسان بالنيل الأزرق لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
التأثير اللي حصل في منطقة موفو حصل لناس أبديرة فنزحوا لمنطقة لغونغورو في شاليف. عدد الناس دي كانت قدرت 300 فرد. معارك كانت دارة في شهر 6 في مناطق جبال الانقسنة انه في زي 65 هاوس وورد نزحوا من جبال الانقسنة وخشوا معسكرات جندراسة. في وجه حكومة الخرطوم انه ينسى للقانون الدولي لفتح الممرات الامنة لادخال المساعدات الانسانية في المناطق اللي تأثرت بالهروبات طيلة هذه الفترة بدءا بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لإنقاذ آلاف الأرواح المتأثرين والذين زلوا باقون على الحياة.
أبدى نازحين عادوا إلى قراهم قلقا حيال سحب حكومة ولاية شمال دارفور حاميات عسكرية من 8 مناطق للعودة الطوعية بالولاية، حيث شكلت الحاميات مصدر للأمن والحماية من عمليات تنفيذ مجموعات مسلحة بين الفينة والأخرى. ومن المناطق التي سحبت منها الحاميات العسكرية مهاجرية ولبدو وخزان جديد وصلاعة وساني أفندو وكليك الموجو وكليك أبو سلامة. وتسبب قرار سحب القوات العسكرية من تلك المناطق تسبب في إثارة الخوف وسط الأهالي الذين عادوا إلى مناطقهم بمعسكرات النزوح لممارسة مهنة الزراعة. ومن جهة ثانية تعهد والي شرق دارفور أنس عمر بمتابعة أمر فتح المسارات والمراحيل حتى لا تحدث احتكاكات بين الرعاة والمزارعين. وأضاف أنس عمر والي ولاية شرق دارفور في هذا الخصوص:
عايزين كل ما مرة نقول والله ما انعقدت عشان الأحوال الأمنية، خلاص المراحيل وكل الناس الباقية طلعت. أي زول عنده داية وأي زول عنده دور، دارات الأهلية، المسؤولين، عضوية الحزب، أي زول عنده دور في منع الاحتكاكات بتاعت البادية، تدخل وترجع بسلام، ما دارين احتكاكات، خلاص يجب أن نودع هذه الحدوتة.
تم بدرية طفلة بمستشفى بورسودان عن طريق خطأ طبي في مستشفى الأطفال ببورسودان. وقال عمر هاشم لراديو دبنجة أمس الأحد بأن والدة الطفلة تقدمت ببلاغ لدى الأجهزة الشرطية تطالب بالمحاسبة والتعويض. وأضاف أن الطفلة بترت يدها بصورة خاطئة من قبل الكاتر الطبي لدى المستشفى، الأمر الذي تسبب في بدرية الطفلة. وأضاف عمر هاشم لراديو دبنجة من مدينة بورسودان في هذا الخصوص:
أما بدري الطفلة بسبب خطأ في تركيب فراشة، وأم الطفلة طالبت بالمحاسبة والتعويض. والأوضاع عامة، أنا زرت مستشفى الأطفال، الوضع في مستشفى الأطفال سيء جدا. وزارة الصحة ممثل على رأس وزير الصحة ومدير العام بعيدين كل البعد عن الأوضاع في المستشفى. حوادث، المدير الطبي ما قاعد ثلاث أربع أوقات خارج المستشفى في مهن أخرى. الوضع الصحي لا يتحمل أي تقصير. الأوضاع في وحدات الصحية في مستشفيات بورسودان سيئة جدا من خلال الخدمات ومن خلال الاهتمام بالمريض.
وفي ذات الموضوع اشتكى مرضى مستشفى بورسودان بولاية البحر الأحمر من تخصيص عنبر الجراحة في المستشفى إلى عنبر خاص لمرضى ضربات الشمس، الأمر الذي أدى إلى إهمال مرضى الجراحة الآخرين. وقال عمر حاشم إن عدد مرضى ضربات الشمس في الولاية ارتفع خلال صيف هذا العام بصورة كبيرة، وأن الحالات مستمرة بصورة يومية مما أدى إلى ازدحام في عنابر الأقسام الأخرى. وناشد السلطات في الولاية الاهتمام بالمرضى وتوفير الخدمات لهم. وأضاف هاشم لراديو دبنجة من مدينة بورسودان في هذا الخصوص:
عنبر الجراحة في حوادث بورسودان تم تخصيصه لمرضى ضربات الشمس. يبقى انت قفلت مركز ضربات الشمس وجاي خصما على قسم تاني، تبقى دي مشكلة. والله في حالات ما مقصورة. الجو هنا قطعات الكهرباء سيئة جدا، في قطعات بتاعة الكهرباء لا زالت الناس بتشتكي من قطعات الكهرباء، رغم انه نحن كلنا بهمنا انه خدمة الولاية وخدمة المواطن. في النهاية القصور ده بينظهر على اساس انه على الاقل في جهة بتنزل مسؤولية امام ربنا.
أعلن قائد ميليشيا الدعم السريع اللواء حمدان حميتي أعلن أن تمكنوا من ضبط قرابة 600 مهاجر غير شرعي من الأثيوبيين وعمليات أخرى للتهريب بالحدود السودانية المصرية وبمنطقة النخيل بالصحراء الكبرى في طريقهم إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا وأمريكا. كشف حميتي خلال احتفال قيادة الفرقة السادسة مشاح بالفاشر لاستقبال قوات الدعم السريع القادمة من الولاية الشمالية بعد ما قامت بتأمين الحدود السودانية مع دولة مصر وليبيا وتشاد. كشف أن تسليم المهاجرين غير الشرعيين لسلطات ولاية شمال دارفور تبطئة لإعادتهم إلى بلادهم. وأضاف اللواء حمدان حميتي قائد ميليشيات الدعم السريع من الفاشر في هذا الخصوص:
قبضناهم الحدود المصرية السودانية، قبضناهم في النخيل 668 من الحدود المصرية السودانية، قريب 208 في النخيل، وذلك قبضناهم في وادي حمر.
اشتكى مزارعي محلية كادوغلي بولاية جنوب كردفان من وجود معوقات تهدد الموسم الزراعي لهذا العام، وقال عدد من مواطني كادوغلي لراديو دبنجا يوم الأحد قالوا إن الموسم الزراعي الحالي مبشر بنجاح بهطول الأمطار الغزيرة، إلا أن هناك مهددات قد تؤدي إلى إفشال الموسم. وضح المواطنين إنه من بين المهددات الإجراءات المفروضة من قبل الأجهزة الأمنية في تصديق الوقود للمزارعين، حيث أشاروا إلى عدم كفاية الوقود المصدق للمزارعين من قبل الأجهزة الأمنية في كادوغلي، كما أشاروا إلى انعدام التواريب التي كانت توفرها المنظمات في الأعوام السابقة للمزارعين، هذا إلى جانب تأخر القروض الزراعية التي توفرها البنوك الزراعية. وأضاف أحد المزارعين لراديو دبنجا من كادوغلي في هذا الخصوص:
الناس تركزت بصورة رسمية بصورة يعني ملفتة إجراء يعني ولا الغدي هي متوفرة في الولاية، لكن يعني إجراءاتها عقيمة جدا يعني إلا بتطوابيك بالطلب بعد ذلك السلطات في الدولات بكمية محدودة بعد ذلك الإطلابة يعني لازم يعني تفتأثير تأثير بتأثير يعني لأنه ما حتقدر يعني تشرها في الزراعة في مساحات كبيرة، لأنه السؤال ده مربوط بالوقود خاصة يعني يمكن الزراعة في مساحات دائرة تتطلب إنه زي كان يجي يعمل إجراءات والخريف ماشي وكده فده أكيد بيأثر يعني. القانون من قبل وزارة الزراعة غير مطبق جميل الله في زمن محدد بتعلم المرحال لشهر 7 افترض كل المراحل بكل شكل وما تجي إلا شهر 3 بعد الحصاد يعني، لكن البقر الكل موجود هاي برغم أن هناك زرع ومشاكل موجودة والناس تتبلغ لكن ما في أي صدى.
وفي شرق السودان أدى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواصلات إلى تذمر وسط المواطنين بولاية البحر الأحمر وسخطهم على سلطات الولاية، وقال عمر هاشم لراديو دبنجا بأن المواطنين أبدوا سخطهم على السلطات وتذمرهم بسبب ارتفاع الأسعار. أضاف بأن أسعار الخبز وصلت إلى رغيفتين بجنيه بدلا عن 4 رغيفات ووزن الرغيفة الواحدة إلى أقل من 60 جرام ببر سودان. وأضاف بأن هناك ارتفاع جنوني في أسعار التلج والمواد الغذائية والخضروات بالإضافة إلى ارتفاع حاد في أسعار المواصلات، وقال بأنه سعر تذكرة المواصلات الداخلية وصل إلى 4 جنيه للراكب بدل 2 جنيه. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الخبز طبعا يعني 4 وصلت لثلاثة رغيفات وصلت لرغيفتين بجنيه والوزن أقل من 60 جرام، وارتفاع في أسعار الثلج اعتبار أنه فترة بتاع الصيف، ارتفاع جنوني في الأسعار الثانية بتاعت المواد التموينية الثانية إن كان سكر أو إن كان برضو في إشكالية في المواصلات، المركبات العامة ما في ضبط عليها من قبل السلطات، المركبة بتضاعف في أسعار التذكرة بتاعت الخطوط الداخلية من جنيهين بتصل لثلاثة جنيه وأربعة جنيه إن كان مركبة صغيرة أمجاد أو هايس أو غيره، شرط يكون في ضبط على الحتة دي لأنه في النهاية الزيادة دي هي عبء على المواطن. السلطات وين دورها من الحتة دي؟ يعني الناس بتشتكي إنه بعد الدوام يعني بعد الفترات اللي يكون ما فيها حالة بتاعت ندرة السواقين ولا أصحاب المركبات بيستغلوا ظروف دي إنه ما في رغابة شغلين حوية المواطن ده. يبقى السؤال إنه وين السلطات من الحتة دي؟
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة اليونامد في الخرطوم يوم الأحد أعلنوا عن انطلاقة مشروع تعزيز جهود السلام والمصالحة في إقليم دارفور بقيمة 800,000 يورو، ويدعم المشروع عملية الحوارات والمشاورات الجارية في دارفور الداعمة لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان توماس يوليشيني أكد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتعزيز المبادرات الشاملة والتشاركية لبناء السلام الدائم في دارفور. وقال السفير الأوروبي أن هناك حاجة إلى حوار داخلي واسع وتشاور بيننا أهالي دارفور لتعزيز إنجازات عملية السلام في الدوحة. مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم، والخصصناها لتسليط الضوء حول الأوضاع الإنسانية والأمنية في ولاية النيل الأزرق، وباستضافتنا الناشط في مجال حقوق الإنسان في ولاية النيل الأزرق السيد إبراهيم بيس، ليحدثنا عن الأوضاع الإنسانية والأمنية التي يمر بها إنسان الولاية، وخصوصا المناطق التي شهدت العمليات خلال الفترة الأخيرة بين الجيش الشعبي والقوات الحكومية في منطقة موفو. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وممكن تتفضل تقول لنا الحاصل شنو؟
في البداية أنا بشكر راديو دبنجا لاهتمامكم الكبير بقضايا المحمسين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. حقيقة الوضع في بلونة المزري منذ شهر يونيو حتى هذه اللحظة فيما يختز الفود سيكيورتي الأمن الغذائي، كانت في أمطار بدت من شهر 6، لكن منتصف شهر 6 وقفت، ده أثرت في زراعة حتى هذه اللحظة انعدم الغذاء في المناطق المحررة. بصفة عامة الأسواق كلها اتجففت من السلع الأساسية كالسكر والسورغم وغيرها، لدرجة أنه كيلو الإيرش وصل 320 SST للكيلة واحد، وما بتلاقي ذات ظروف الناس يعني قاسية شديد. حتى الزرع إذا توفرت ما في ديولة الناس يأخذ الزرع، لأنه ما في أي مصدر دخل للناس. فالأوضاع بقت مزرية لدرجة الناس بسبب انعدام الزرع، الناس بقت تعتمد على الورق بتاع الأشجار من أجل البغاء، بالذات يعني إرق البامبو اللي هو القنا، ده بقى اللي بيعتمدوا له الناس إنه بيغلوا وبيشربوا من أجل البغاء. والمناطق المتأثرة للأوضاع دي اللي هو بيام يابوس بصفة عامة، جنوب يابوس منطقة الكوم والجنزة، والشريط الحدودي أوس ومقوف وبنامو وأليلي، بالإضافة إلى المناطق في شالي وود من المناطق المتأثرة بالنجاع في الوقت الحالي. غياب الأمطار دي أثرت تأثير كامل بالنسبة للزراعة، لأنه الناس زرعت في شهر 6 من نهاية الأسبوع الأخير لشهر 6 لغاية منتصف 7، الأمطار كانت ماهي، فجات في منتصف 7 وبرضو وقفت لغاية حسي نهاية الأسبوع الأخير لشهر 7، يعني تأثر إنه خلى الزراعة كلها تهرب كومبليتلي الراوند الجبراكة، فأثر في العشريف والزرع الشامي. الشيل كان بينقذ الناس، والقرى والدبة اللي بينقذ الناس قبل ما الإيش البلادي تطلع. بالإضافة لذلك في حشرات برضو أثرت، إن في فترة الجفاف بتغذي على الزراعة بالسرفة والطيور بأنواع مختلفة، والجيرات قدت برضو على الزراعة في فترة الجفاف في فترة إدامة الأمطار، ده أثرت يعني تأثير كثير بالنسبة للزراعة في هذا الموسم، وده طبعا تباشير يعني كعبة شديد بالنسبة للعام القادم، يعني ممكن يأثر برضو في الأوضاع الإنسانية في الشهر الجاي.
في كلامك أنت ذكرت انه انعدمت اللي هو الذره واللي هو المواد الغذائيه، الاسباب شنو؟
الاسباب بيوزع انه طبعا في مداخل كانت بتخش فيها الفود كوموديتيز السلع للمناطق المحرره بما في جنوب السودان. الحرب اللي حصل برضه في جنوب في جوبا اثرت تاثير كامل لكل مناطق جنوب السودان وامتد اثره برضه للمناطق المحرره انه الاسعار بقت مرتفعه في جنوب السودان فاكثر يتم ايصال السلع الاساسيه للمناطق المحرره.
العمليات المؤخره بين الميليشيات الحكوميه والجيش الشعبي الناس اللي كانوا موجودين في الحتات اللي كان دارت فيه معارك النازل نزحوا من محلاتهم حصل عليهم شنو الانس؟
التاثير اللي حصل في منطقه موفو حصل لناس ابديره فنزحوا لمنطقه لغونغورو في شالي. عدد الناس دي كانت قدرت 300 فرد ولكن بعد اكتتاب الاوضاع الامنيه انهم قدروا يرجعوا لمناطقهم لانهم في الفتره اللي حصل فيها الحرب هم بدوا الزراعه الشيء الوحيد اللي هم اعتمدوا لحياتهم. فالحتات اللي كان نزحوا له طبعا من اجل التامين يامنوا ارواحهم وارواح الاطفال لكن بعد نهايه الحرب رجعوا مباشره لمناطقهم. بالنسبه لمنطقه الروم يقال انه المناطق دي مناطق فرونت لاين فيور يقال الناس اللي تاثروا جزء من الناس القريبين لمقر الاحداث زي ناس الفود وناس جنفونا لكن برضو يسيلهم رجعوا لمواقعهم ولكن الوضع لا زال حتى الان اوضاع الانسانيه مذهله للغايه.
نعم وفي مواطنين من المناطق دارت فيها العمليات لجوا مشوا لجنوب السودان؟
والله اخر احصائيه طبعا كان ذكروا يعني سكرتير الاعلام المعركه اللي كانت دارت في شهر 6 في مناطق جبال لنقسنا انه في زي 65 هاوس هولد نزحوا من جبال لنقسنا وخشوا معسكرات جندراسه معسكرات المبان.
طيب الاوضاع الصحيه كيف في المناطق اللي ذكرتها سينتا؟
والله الاوضاع الصحيه يعني زي ما ذكرت لي فيها معاناه شويه في توفير الاجهزه هنا الكميات اللي بتسال غير كافيه لتغطيه احتياجات المواطنين في المناطق المحرره في بيام يابوت وبيام ودكا وبيام شالي. فالمواطنين الناس اللي عندهم امكانيات يعني داخل الدواء في الاسواق المحليه يا اما بيحاولوا يسافروا يعني المرضى بتام لمقاطعه المبان عشان يفتشوا الادويه هناك للمرضى. الناس اللي ما عندهم امكانيه حتى يجيبوا يعني يعتمدوا على الاعشاب البلديه عشان يتعالجوا بها. من المناطق المتحسره خالص في مجال الدواء المنطقه جنوب يابوت في الكومو وجنزا اللي هو المنطقه دي بوبوليتي فيها ما يقارب 10,000 نسمه يوجد فيها مركز صحي واحد ولكن يعني في برنامج انه يوسعوا نطاق المراكز الصحيه لكن طبعا بدون دواء برضه ما بيكون عنده معنى حتى اللي وسعوها. فاغلب الناس في المناطق دي بيستخدموا الأروغ والاعشاب البلديه بالاضافه للمناطق الواقعه في الفرونت لاين زي بيام ودكا وشالي اكثر الناس متاثرين خالص.
طيب في امراض انتشرت نتيجه قله الغذاء بالاضافه الى الظروف البيئيه الحرجه اللي قاعد يعيشه المواطن ما في غطاء كويس ما في ناموسيات.
ديفنتلي طبعا انعدام الدواء وانعدام الاكل يعني بينعكس له طوالي انه الانسان يجيه بعض الامراض لانه بعد ذلك الجسم فقد حاجات كثيره وما بقدر يقاوم. في احصائيات بالنسبه للمنطقه جنوب اليابوس الكوم والجنزه انه في نسبه بتاع سوء التغذيه وسط الاطفال بنسبه 75% والكبار كذلك والعجزة. وبرضه شمال يابوس في منطقه شالي ودك في سوء التغذيه وسط الاطفال وكبار السن بالاضافه الى امراض زي الحساسيه السكين ديزيز. اما المرض الكومون طبعا المعروف لدينا اللي هو الملاريا اللي هو المنتشره بيكون بنسبه 85% في المناطق تحت سيطره الحركه بعد دخول موسم الخريف. هناك بعض الامراض كذلك امراض مزمنه زي الليبروسي والتيبي ودي امراض طبعا لابد انه يعملوا لها ادفيرتايزمنت ويوفروا لها الادويه فالادويه غير موجوده للامراض دي خالص.
في اصابات بامراض كيميائيه مثلا او بامراض غريبه ما كانت موجوده في فترات سابقه؟
والله الامراض الكيماويه دي ما في اي حاله سجلت حتى الان لكن بنقول برضو امراض الحساسيه دي بيكون جزء من الامراض دي بقت تظهر في اجسام بعض الناس لامراض زي كراديم لكن ما تقدر تحلل انه تزبي يكون هي مرض كيماوي ولا ناتج من امراض اخرى. ففي منطقه الكومو وجنزا السنه الفاتت ظهر حاله ان جسمه بقى يتشقق بيتورموا وبيتشقق والطفل في نفس اللحظه فارق الحياه.
ونتيجه لتردي الاوضاع الصحيه الان في المنطقه في حالات بتاعت وفيات للامراض المختلفه؟
والله في وفيات طبعا سبب المجاعه بدايه شهر 7 حصلت في منطقه يافو. في طفلين توفوا بسبب والمجاعة شهر سبعة ده يعني فقدوا أكل ما لقوا أي حاجة والأطفال ديل فارغوا الحياة والناس الكبار ديل طبعا أصبحوا يعني حزينين لا يقدرون مقاومة الحياة بسبب الجوع وفقدان السوائل.
طيب الأوضاع الأمنية كيف في المناطق اللي بتسيطر عليها الحركة الشعبية بالذات يعني بعد ما إعلان الحكومة السودانية عن وقف إطلاق النار الأخيرة في المنطقة المواطنين في المنطقة يتفاعلوا كيف مع القرار ده؟
أو ده المواطن طبعا لما سمع قرار الرئيس كان ودي إيجابي وده طبعا يعني نفس المنوال كان بيصير له الحركة إنه يتم وقف إطلاق النار ويفتح الممرات الإنسانية للمواطنين كان يسألهم يعني عنهم كانوا متخوفين ما كان في مواطن يعني بيسأل بلاد عشان يزرع ولا يحرق حطب ولا يسوي حاجة لكن بعد القرار بيشجع الناس إنه يمشوا يفتحوا المزارع بتاعهم ويبدأوا في النشاط الزراعي العادة بالتالي بقى برضو إنه تحركاتهم يعني بقى بحرية مطلقة على مستوى البيامات لأنه قبل كانوا متخوفين بسبب القصف الجوي المستمر للمنطقة.
ورسالة أخيرة
أشكركم كثير لاهتمامكم بقضايا المواطنين المتأثرين بويلات الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق في المناطق دي لكي ينعكس للمجتمع الدولي وأنا كمراقب عمل إنساني ذلك بوجهي حكومة الخرطوم إنه ينسى للقانون الدولي لفتح الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية في المناطق اللي تأثرت بالحروبات طيلة هذه الفترة بدءاً بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لإنقاذ آلاف الأرواح المتأثرين والذين ظلوا باقون على الحياة.
شكرا لك السيد إبراهيم على مشاركتك معنا في هذه الحلقة من حديث اليوم.
شكرا جزيلا.
شكرا لك. أعزائي المستمعين ده كان حديث إبراهيم بيس والناشط في مجال حقوق الإنسان في ولاية النيل الأزرق حدثنا عن الأوضاع الإنسانية والأمنية في ولاية النيل الأزرق. نشكر لكم حسن الاستماع وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة والسلام عليكم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
السادة والسيدات مرحبا بكم في هذه السانحة والتي من خلالها نستضيف الأستاذ فتحي الضوء. والأستاظ فتحي الضوء ظل صحافيا وكاتبا ومؤلفا وناشطا على المستوى السياسي لمدى 3 عقود. وفي هذا اللقاء نلتقي بالأستاذ فتحي ليحدثنا حول تجربة كتابه اللي صدر مؤخرا بعنوان بيت العنكبوت أسرار الجهاز السري للحركة الإسلاموية السودانية. وكذلك سنتطرق من خلال هذه المقابلة لعدد من القضايا المرتبطة بالواقع السياسي. في البداية مرحب بك أستاذ فتحي وسعيدين أن تكون في ضيافة إذاعة دبنجة. وسؤال أن كتاب العنكبوت أثار بعد صدوره في الفترة الأخيرة جدلا واسعا وسط القوى السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي وعلمنا أن هذا الكتاب محظور توزيعه الآن في السودان وأنت قمت بنشاطات كثيرة بالحديث حول تجربة كتاب العنكبوت. ولكن في البداية ياريت لو اديتنا فكرة عن كتاب العنكبوت خصوصا أنه يتناول الأسرار الخاصة بواحد من أجهزة الدولة الأمنية.
نعم بسم الله. أولا التحية للقائمين على إذاعة دبنجا وهي الإذاعة الفاعلة التي أثبتت وجودها وسط في أوساط السودانيين في المهجر وفي الداخل. فالتحية للقائمين عليها والتحية كذلك عبرها لكل مستمعي الإذاعة في داخل السودان وخارج السودان. بالنسبة للسؤال حول بيت العنكبوت أسرار الحركة الإسلاموية الجهاز السري للحركة الإسلاموية السودانية في واقع الأمر دائما ما أسأل السؤال البديهي أولا حول التسمية، لماذا يسمى أو لماذا سمي الكتاب ببيت العنكبوت؟ في الواقع هنالك تشابه كبير جدا من خلال قراءاتي عن هذا الكائن أو الحشرة الصغيرة، فهي تعد من أحط أنواع الحشرات لسلوكياتها، وقد قمنا بشرح هذه السلوكيات في بداية الكتاب، والتي ماثلت في تقديري إلى حد كبير سلوكيات الجهاز السري وهو جهاز الأمن الشعبي للحركة الإسلاموية. وفي واقع الأمر يعني ليس تجنيا، ولكن يمكن القول من خلال ممارسات الحركة الإسلاموية في السودان لأكثر من 3 عقود زمنية أنها تشابه إلى حد كبير سلوكيات كوادر هذه الحركة التي جافت الخلق السوداني وجافت قيم الدين والدنيا. الكتاب بصورة عامة يقع في 412 صفحة من الحجم الكبير، ويحتوي على 7 فصول وملاحق ووثائق.
طيب كم من الوقت استغرق هذا الكتاب أستاذ فتحي؟
هذا الكتاب استغرق مني عاما كاملا، ليس في التأليف والكتابة وحدها، وإنما في التمحيص والتدقيق، خاصة وأن محتويات الكتاب تتصل بعاملين هامين، وهما في تقديري اللذين استجوبا هذه الدقة. العامل الأول إحقاقا لمنهج التوثيق الذي يتطلب الدقة، لأن التوثيق معني به أجيال الحاضر والمستقبل، فلا بد من الدقة حتى تستقيم قراءة التاريخ. أما الأمر الثاني أن جزءا كبيرا من مادة هذه الكتاب تتصل أو تتعلق بضحايا أصبحوا في ذمة الله، وبالتالي هم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم بذكر الوقائع أو بإنكارها، فلا بد أن يكون إذن ضمير الكاتب في أقصى حالات اليقظة والحيطة والحذر. ولسنا يعني مثل ما خبر الذين يتابعون ما نكتب، لسنا من الذين يزكون أنفسهم على مدى أكثر من 3 عقود زمنية كما ذكر الزميل الأستاذ صلاح شعيب في هذا المضمار. لم تواجهنا أي شكوك في مصداقيتنا حتى من الأعداء، ناهيك عن الأصدقاء الذين يقال عنهم أن شهادتهم مجروحة. بصورة عامة يكشف الكتاب في محاوره الأوائل خبايا أخطر جهاز حكم الدولة في الخفاء طيلة السنوات الماضية، وهو جهاز الأمن الشعبي، وفي الواقع هو الجهاز العقدي للحركة الإسلاموية، والتي تشير قواعد تأسيسه على أنه الجهاز الذي ينبغي أن يحل محل ما يسمى بالجهاز الرسمي حين انهيار الدولة. ولذلك فهو الأهم قبل كل ذلك في أن سلطاته في تراتبية الدولة الماسونية في السودان تعلو على أي سلطة فيها، بما في ذلك الأجهزة النظامية الأخرى من قوات مسلحة وشرطة وجمارك ومطافي وحرس حدود وكل الأجهزة. كذلك سلطاته تعلو أيضا على الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بل حتى على رئيس الدولة نفسه. ولذلك فهذا الجهاز معني به وضع الخطط الاستراتيجية للدولة وصناعة القرارات العليا، ويشرف كذلك على الأداء العام، وتتنزل قراراته من علا للتنفيذ دون مراجعة أو تأخير أو حتى تلكو.
طيب أستاذ، هذه التجربة الثانية لك في أنك تؤلف كتاب عن جهاز الأمن السوداني، فهل أنت يعني صرت متخصص في هذا المجال؟ يعني
في واقع الأمر لست مغرما بدخول دهاليز هذه الأجهزة الفاسدة، ولكن للتوثيق وللتاريخ لم تكن هذه الزيارة الأولى، فقد سبقتها زيارة أخرى لمعقل آخر هو معقل الجهاز الرسمي في الكتاب المسمى بالخندق أسرار دولة الفساد والاستبداد في السودان. كان ذلك الكتاب قد فعل ما فعل في أوساط الجهاز الحاكم، لأن معني به وثائق تتحدث عن المحكمة الجنائية والفساد المنظم في الدولة. لكن ما أستطيع أن أقوله أن كتاب بيت العنكبوت تفوق على الخندق بحجم الوثائق الموجودة فيه، فقد نشرنا حوالي 51 وثيقة من جملة 357 وثيقة ما تزال بحوزتنا، وقصرنا النشر على 51 وثيقة لأنه من الناحية المهنية لم يكن المضي إلى أبعد من ذلك، لأن هذه 51 وثيقة استهلكت تقريبا ثلث الكتاب. الكتاب اخترق البنية الداخلية لجهاز الأمن الشعبي، أي كشف ومعرفة الهيكل الإداري للعملاء والمدراء الذين يعملون في الخفاء، وهم كما شرحنا لا يحملون رتبا عسكرية مثل ما هو معروف، ولا يوجد لهم مقر واحد في العاصمة كمقر جهاز الأمن والاستخبارات أو المخابرات الوطني، إنما عدة مقرات كشفنا عن دوائرها 13 وأماكنها الجغرافية في العاصمة، حيث أنها غالبا ما تكون مقار لأنشطة عادية تجارية أو صناعية أو أي شيء من هذا القبيل، كما أن مدراء هذه الدوائر يعيشون بين الناس، فهم يعملون في مجالات مختلفة في الدولة مثل التدريس أو البنوك أو الصرافات. أيضا في تقديري أن الكتاب توقف في مسألة هامة في تصل بهذا السياق، وهي مسألة أعتقد أنها تعرضت إلى كثير من التشويه في الحياة السياسية السودانية، وأرى فيما أرى الآن سمت بوادر للتحلل أو للتحلحل منها. هذه المسألة هي موضوع المحاسبة، فهي واحدة من القضايا الهامة والحساسة المتصلة بهذه الجرائم. وفي تقديري أن عبارة التسامح السياسي السوداني التي نتداولها كثيرا هي كلمة حق أريد بها باطل، وهي في تقديري من اختراع ثعالب النخبة السياسية السودانية عبر حقب مختلفة سار فيها على دربهم بعض الذين ظلوا يرددون الباطل دون أن يعظوا الناس باجتنابه. العبارة واقعية ليس لها مكان من الإعراب في تقديري في الواقع السياسي، غير أن البعض يذكرها في أزمنة الديمقراطية بكثافة ويتجاهل ذكرها في أزمنة الدكتاتوريات. لهذا فأنا أعتقد أن لها القدح المعلى في تكرار كوارثنا السياسية. فالذي نعرفه في مفهوم السياسة أنه ليس هنالك ما يسمى بالتسامح السياسي سواء كان في السودان أو أي بلد في العالم، ذلك لأن السياسة تقوم على الحقوق والواجبات، وبالتالي لا مكان للتسامح لا في هذا ولا ذاك. ولا شك أن المستمعين الكرام يعلمون من خلال متابعتهم للواقع السياسي السوداني أو للواقع البشري الكوني بحسب التطورات التاريخية للبشرية أن هنالك تسامح ديني وهنالك تسامح اجتماعي، وبهما عبرت كثير من الدول محنها والآن أصبحت في صدارة المجتمع الدولي، لكن ليس هنالك ما يسمى بالتسامح السياسي. والكتاب لا يدعي الكمال، بل سأكون سعيد بأي ملاحظات تأتي من أي جهة تستلزم رحلة أخرى من البحث من أجل التصويب والحقيقة. أما المنشور حاليا حتى الآن فيكفيني ما ذكرته في خاتمة المقدمة بالنص، وأنه بعد أن انكشف المستور لن يكون أمام القائمين على جهاز الأمن الشعبي سوى عض أصابع الندم على الأموال الطائلة التي أهدروها في تشييد بنائه فوق جماجم أهل السودان، ولكن بعد أن يضحك أهل السودان على الفرعون وهو يسير عاريا ستبدي الأيام للعصبة ما يجهلونه من ضآلات الخيارات، فإما الإقدام ساعة إذن على حل الجهاز بعد أن فككناه طوبة طوبة، وإما الإبقاء عليه بتلك العورة المكشوفة إلى حين حدوث طعم الكبرى.
الإخوة والأخوات شكرا للاستماع وشكرا للأستاذ فتحي الضوء، وحنواصل معه الحوار بإذن الله.